العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة. الآية. ثم قال تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات. المثل الأول مثل للمنفق في مرضاة الله عن إيمان وقناعة واحتساب للثواب، فالله جل وعلا يعطيه أضعافا مضاعفة. والآية هذه مثل لمن أنفق أولا في مرضاة الله ثم نكص وعمل بمعصية الله فيخسر كل ما أنفقه، والله جل وعلا كثيرا ما يذكر أهل الجنة ثم أهل النار، أو أهل النار ثم أهل الجنة، يذكر المتقين يذكر الفجار، يذكر المنفقين في سبيله وفي مرضاته، ثم يذكر المرائين والمنافقين، ليقارن العاقل بين هؤلاء وهؤلاء ويختار السبيل الذي فيه النجاة في الدنيا والآخرة، ويسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، لأن المرء لا يهدي نفسه، وإنما الهداية بيد الله جل وعلا. فالله جل وعلا أقام الحجة على الخلق ببيان طريق الخير وطريق الشر، أرسل الرسل وأنزل الكتب، وأقام الله الحجة على خلقه، فمنهم من وفقه الله جل وعلا وهداه، ومنهم من عدل فيه جل وعلا ولم يظلمه ولم يوفقه. فالله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركتكم على المحجة البيضاء. الطريق بين، والمرء عليه أن يسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد ويتضرع إلى الله جل وعلا ويسأله الثبات على الطاعة وحسن الختام، لأن الأعمال بالخواتيم، والمرء لا يدري ما يختم له فيه، ويضرع إلى الله جل وعلا بما ورد في القرآن والسنة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ويسأل الله جل وعلا الثبات على الحق، ويحرص على هذا ويجاهد نفسه في سبيل ذلك، فيثبته الله جل وعلا كما قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فهو جل وعلا يضرب الأمثال للناس، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الإنسان يتأمل أمثال القرآن ويعرض نفسه على هذا وهذا، ويسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. ففي الآية السابقة قال جل وعلا: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. منفقة ومثمرة، ونفقتها مخلوفة لأنها تؤتي أكلها مضاعف. ثم المثل الآخر الذي في هذه الآية، يقول الله جل وعلا: أيود أحدكم أي أيحب، أيحب ويتمنى أحدكم أن يكون له هذا الشيء؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة مثل تلك الجنة، جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، جنة من نخيل وأعناب والمياه متوفرة فيها، وله فيها من كل الثمرات، كل ثمرة موجود منها شيء، لكن الكثرة في النخيل والأعناب لأنها أفضل أنواع الثمار، ولأن الناس يحتاجون إليها، ولأنها جمعت أمورا كثيرة ما اجتمعت في غيرها، فهي تصبر لمدة سنة وأكثر حتى تأتي الثمرة الثانية، وهي تؤكل جاهزة، وهي غذاء وفاكهة وحلوى وسهلة الهضم ومفيدة للجسم، ويعيش عليها الناس، لو لم يحصل إلا هي تكفي، بخلاف غيرها من الثمار فهي تحتاج إلى غيرها ولا تكفي وحدها. ولذا قال جل وعلا: إن هذه الجنة نخيل وأعناب، وليست خالية من الثمار الأخرى، بل فيها من كل الثمرات، فيها فواكه أخرى، لكن الأكثر هو هذا لفضلها، لأنها أفضل أنواع الثمار لما تميزت به عن غيرها. تجري من تحتها الأنهار. هذا من المقويات أن المراد بالجنة الأشجار، تجري من تحتها تحت الأشجار. ولو كانت الجنة مرادا بها الأرض والشجر لقال تجري من تحت شجرها، تجري من تحتها يعني تحت الجنة. الأنهار ليس نهرا واحد بل أنهر تجري، وليست واقفة راكدة بل هي متجددة. والماء غزير وفيها أنواع الثمار، فهي من أحسن ما يكون في الدنيا. له فيها من كل الثمرات، فيها خير عظيم. وأصابه الكبر، كبر وشاب، واعتمد عليها في نفقته ونفقة من يعول، يأكل منها ويبيع ويرد عليها وكافية، فيها اكتفاء ذاتي من ثمارها وما فيها، وما يحتاجه من نفقة يبيع من ثمارها ويستفيد. وأصابه الكبر، وصل إلى حال ما يستطيع أن يعمل عملا شاق. الشاب والنشيط يعمل، ولو فسد هذا عمل في آخر وهكذا، لكن هذا أفنى عمره في هذه الجنة فصارت أحسن ما يكون، وهو الآن ضعف عن العمل. وأصابه الكبر، والكبير غالبا يكون عنده أولاد رجال، لو كبر وشاخ وشاب يقوم أولاده مقامه. وأصابه الكبر، لكن هذا لا، ما عنده أولاد، إما أنه ما أتاه أولاد في أول حياته، أو أتاه وماتوا، وإنما عنده ذرية. وليس المقصود هو وحده وزوجته، لا، عنده ذرية، عنده أولاد يريدون نفقة، يبون أكل ومصاريف، وله ذرية ضعفاء ما عندهم استطاعة لمعاونة أبيهم في شيء، وإنما يأكلون ويحتاجون إلى من ينفق عليهم، فالنفقة كثرت. والجنة هذه موجودة، معتمد عليها في أموره. وله ذرية ضعفاء، وكلمة ذرية تشعر بالكثرة، لأن عنده ذرية، عنده عدد من الأولاد الصغار. فأصابها إعصار فيه نار. الإعصار نوع من الريح الذي يثور من الأرض، ما يأتي من فوق، يثور من الأرض ثم يكون كأنه يتلوى، وتسمى الزوبعة. والزوبعة يقال أنها سيد من سادات الجن يريد أن ينتقل من مكان إلى مكان. والإعصار فيه شيء من العصر، عصر الثوب، عند عصر الثوب يلوى ويلف حتى ينقط ما فيه من الماء يذهب، فكذلك هذا تراها كأنه ثوب يعصر. فأصابها إعصار، وهذا الريح والزوبعة، لكن هذا ليس إعصار فقط ريح فقط، بل أضاف إليه فيه نار. هذه متحركة وترتفع وتنتشر، ما يستطاع مكافحتها، وليس قادمة من جهة واحدة حتى ممكن أن تصادف أو تصادم بشيء ما، هذه تثور من الوسط وتنتشر. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، ما سلمت من هذا الإعصار. كيف تكون حسرة هذا الرجل؟ تصور هذا يكون يوم القيامة، حال هذا الرجل، حاله في الدنيا مثل لمثله يوم القيامة في الدار الآخرة. يكون أنفق وأعطى لكن أفسده، بماذا؟ بالرياء والسمعة، أو بالمن، أو ما أراد به وجه الله جل وعلا، أو بدل. أول كان على حال مستقيمة حينما كانت ثماره وأشجاره يانعة ويأكل منها ويستفيد، حاله طيبة، لكنها تغيرت في الأخير، تسلط عليه الشيطان وآذاه حتى صرفه عن طاعة الله. والشيطان أقسم بعزة الله جل وعلا بأنه يتسلط على ابن آدم ويحاول إغواءه، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. جعلنا الله وإياكم من عباد الله المخلصين. تسلط عليه الشيطان فصرف اتجاهه، بعدما كان اتجاهه حسن وسيره مستقيم ويعمل بمرضات الله، تغير لسبب من أسباب الدنيا. وهكذا تتقلب الأحوال بعباد الله، فمن الناس من يكون أول أمره على حال مستقيمة ثم ينكث والعياذ بالله، ومن الناس من يكون حاله حال سيئة في أول الأمر ثم يستقيم بإذن الله. والأعمال بالخواتيم، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وسحرة فرعون في أول النهار يقولون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، وأمضوا حياتهم كلها في السحر وطاعة فرعون، ثم لما من الله جل وعلا عليهم بالإيمان وآمنوا بموسى وهارون واتبعوهما تسلط عليهم فرعون وقتلهم، فهم شهداء أحياء عند الله يرزقون. ويوجد في التاريخ الإسلامي حالات تكون حال المرء سيئة جدا وفي آخر أمره يوفقه الله جل وعلا للسداد والإيمان فيستقيم ويؤمن، وكذلك حال آخرين بالعكس من ذلك، والتوفيق بيد الله جل وعلا، والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، وإنما المرء نفسه هو يظلم نفسه. الذي جاء أنه ربما عمل بطاعة الله 60 سنة ثم عند آخر حياته يجور في الوصية فيهلك ويكون من أهل النار، فالجور في الوصية من الكبائر، يحرم وارث أو يعطي وارث أكثر من حقه أو نحو ذلك يظن أنه ينفعه وهو يضر نفسه ويضر هذا الوارث أو الأجنبي. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. ماذا تكون حال هذا الرجل في هذه السن؟ رجل كبير ما يستطيع يعمل، وإلا لو كان في حال قدرته انتقل من هذا المكان إلى مكان آخر وزرع، لكن ما يستطيع ولا عنده من يساعده ويقوم بالعمل معه أو بدونه، عنده ذرية ضعفاء. وهذا الإعصار ليس فساد في بعض الثمار دون بعض، أو أنه فساد ثمرة ثمرة سنة يرجى أن يجود في السنة الثانية. إعصار فيه نار فاحترقت، ذهبت كلها. هذا مثله الله جل وعلا لشخص يكون على هذه الحال يوم القيامة، يكون له أعمال يرجو ثوابها، فإذا التفت إليها وكان أحوج ما يكون إليها إذا هي هباء منثورا، كما قال الله جل وعلا في حق المرائين والكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا قيمة له. وكما تقدم أن الله جل وعلا يقول للمرائين حينما يجازي المؤمنين، يقول للمرائين: اذهبوا إلى من عملتم العمل من أجلهم لعلهم يعطونكم شيء، اذهبوا لمن رأيتم في عملكم فهل تجدون عندهم من شيء؟ لا والله ما يجدون، وإنما الجزاء والثواب عند الله جل وعلا في الدار الآخرة وحده سبحانه. هل أحد يود أن يكون بهذه المثابة؟ ما أحد، لأن الهمزة للنفي، ما يود أحد هذا ولا يريده ولا يحبه. لكن هذه حال بعض الناس يسعى لهذا فيقع فيه. كذلك يعني مثل هذا المثل وغيره من الأمثال يبين الله لكم الآيات، يبين لكم يضرب لكم الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس. والإنسان بعض العلماء رحمهم الله إذا تدبر أمثلة القرآن فعجز عن فهم مثل من الأمثال بكى على نفسه وقال: لأن الله جل وعلا يقول ما يعقلها إلا العالمون، ما دام ما عقلها فليس بعالم. والله يضرب الأمثال للناس لعلهم يتفكرون، لعلهم يتدبرون، لعلهم يتأملون، وهم في دار المهلة وفي دار العمل. بإمكان الإنسان بتوفيق الله جل وعلا أن يرجع إلى نفسه فيتوب إلى الله جل وعلا، كما حصل في الصدر الأول. من الناس من كان منافق في أمره ومع المنافقين، فمن الله جل وعلا عليه بالاستدراك واستدرك، ورأى أن مقارنته للمنافقين لا تنفعه. من الناس من يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم في جهاده ومغازيه لهدف دنيوي وهو غير مؤمن ولا موقن، وحينما تذاكر بعض المنافقين ما حالهم قال بعضهم لبعض: إن كان محمد صادق فنحن أشر من الحمير، يعني لأننا ما صدقناه ما اتبعناه وإنما نسير معه هكذا من غير إيمان وتصديق. فسمعها غلام صغير معهم قال: إيه والله إنكم أشر من الحمير ما دام لم تؤمنوا، وذهب بها مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قل: ما أستطيع أن أكتم هذا للنبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقررهم بما قالوا، فمنهم من تاب واستغفر وأناب وصار في هذا خير له، وكان فصار يصل هذا الشاب الذي تسبب له في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة النبي له. ومنهم من استمر والعياذ بالله على غيه وضلاله. والعاقل ينظر، يفرق كل عاقل بين العمل الذي ينفعه والعمل الذي يضره. وطاعة الله جل وعلا واضحة جلية لمن وفقه الله. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ما دمتم في دار المهلة ودار العمل ترجعون إلى الله وتصوبون تحسنون عملكم وتندمون على ما فرطتم. وكل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون اللي يمن الله عليه بالتوبة، يستغفر ويتوب ويندم ويحسن عمله ويحسن نيته ويجتهد في إصلاح نفسه. والمرء العاقل يتعاهد نفسه، ينظر هل ميله ورغبته وهواه مع المنافقين والفجار والكفار والعصاة والظلمة، أم أنه مع الأخيار ومع عباد الله الصالحين. إن كان مع الصالحين فيحمد الله على ذلك وينمي هذه الرغبة وهذا الميول، وإن كان بخلاف ذلك فيتراجع ويستغفر الله ويسأل الله جل وعلا الهداية والتوفيق. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتهمون أنفسهم، وكانوا إذا التقى بعضهم ببعض قال تعال نجدد إيماننا، تعال نقوي إيماننا، نتذاكر في طاعة الله، وينصح بعضنا بعض ويرشد بعضنا بعض ويرغب بعضنا بعضا في الخير. وهؤلاء هم الذين استثناهم الله جل وعلا من الخسارة في سورة قصيرة عظيمة يقول عنها الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، مطلق الإنسان في خسارة، إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه مقياس، ميزان يزن بها المرء نفسه، ينظر هل هو من المؤمنين مصدق بما بوعد الله ووعد رسوله، وهل هو ممن يعمل الصالحات عن إيمان وقناعة، وهل هو ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهل هو ممن يوصي أخاه ويقبل الوصية ممن وصاه. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا من أفعال المشاركة، يعني توصيني وأوصيك، نتواصى بعضنا مع بعض. ما يقال هذا مثلا كبير ما يحتاج إلى وصية، ولا يقال هذا صغير ما في فائدة الوصية له، وإنما يوصي بعضنا بعضا بطاعة الله لنكون ممن استثنى الله جل وعلا في هذه السورة العظيمة مع قصرها، فهي أقصر سورة في القرآن. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثلاث آيات فقط. فعلى المؤمن الحريص على نجاة نفسه أن يتدبر آيات القرآن ويتأملها ويحاول أن يعرض نفسه عليها، هي ثابتة، لكن يعرض نفسه، يعرض عمله عليها. أهو من المتقين الطيبين أم هو من ممن هو بخلاف ذلك؟
قال البخاري عند تفسير هذه الآية: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
عمر رضي الله عنه إذا اجتمع بالصحابة يسألهم ويناقشهم ويطلب منهم العلم، ولا يترفع بأنه أميرهم، بل يسأل الصغير والكبير ويقول لابن عباس وهو غلام صغير: لا تحقر نفسك، لا تحقر نفسك، قل ما عندك.
نعم. قال يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: في من ترون هذه الآية نزلت، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ قالوا: الله أعلم.
قالوا: الله أعلم. والصحابة رضي الله عنهم كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قالوا: الله ورسوله أعلم في حياته، لأنهم يعرفون أنه ما سألهم إلا ليخبرهم، ما سألهم ليستفيد منهم عليه الصلاة والسلام أبدا، وإنما يسألهم ليخبرهم، فيقولون: الله ورسوله أعلم. بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ما كانوا يقولون: الله ورسوله أعلم. إذا سئلوا عن شيء قالوا: الله أعلم. فسألهم عمر عن هذه الآية في من نزلت، هذا مثل، قالوا: الله أعلم. فغضب عمر، قال: أقولوا نعلم أو لا نعلم؟ أدلوا بما عندكم.
نعم. فغضب عمر رضي الله عنه فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين.
يستأذن أمير المؤمنين في أن يبدي ما عنده وهو صغير غلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وقد ناهد الاحتلام، يعني ما احتلم ابن عباس حين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا العلم الغزير الذي أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يحتلم رضي الله عنه. ثم خلافة أبي بكر رضي الله عنه سنتان، يعني هذا الكلام في خلافة عمر يكون في حدود من 14 سنة وحولها إلى 15 سنة عمره رضي الله عنه، وكان عمر يدخله رضي الله عنه مع كبار الصحابة إذا أراد أن يستشيرهم أو يسألهم عن مسألة علمية يدخله معهم لما عنده من الفقه والعلم ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له، فقد دعا له بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان آية في تفسير كتاب الله جل وعلا رضي الله عنه وأرضاه.
نعم. فقال عمر رضي الله عنه: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك.
يا ابن أخي، لأنه ابن العباس، وقال العباس من منزلة أخي، وعبد الله صغير، فقال: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك، ما اللي عندك من علم أبده أظهره.
فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ضربت مثلا بعمل. فقال عمر رضي الله عنه: أي عمل؟
أي عمل؟ عمل صالح أو عمل فاسد؟ قال: هذا مثل ضربه الله جل وعلا للعباد في عمل. قال: أي عمل؟ قله. نعم.
فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. وفي هذا الحديث
هلك، يعني كان يعمل بطاعة الله لأن عنده جنة فيها ثمار وخيرات مثلا، وهو في نعمة ورغد من العيش، يعني مثل للغني المنفق في سبيل الله، ثم تسلط عليه الشيطان فأفسد عليه عمله فأغرقه فهلك والعياذ بالله، في وقت هو أحوج ما يكون إلى مثل هذه الجنة.
وفي هذا الحديث كفاية في تفسير هذه الآية وتبيين ما فيها من المثل بعمل من أحسن العمل.
حديث البخاري في صحيح البخاري فهو حديث صحيح.
وتبيين ما فيها من المثل بعمل من أحسن العمل أولا، بعد ذلك انعكس سيره فبدل الحسنات بالسيئات عياذا بالله من ذلك، فأبطل بعمله الثاني ما أسلفه فيما تقدم من الصالح، واحتاج إلى شيء من الأول في أضيق الأحوال فلم يحصل منه على شيء وخانه أحوج ما كان إليه. ولهذا قال الله تعالى: وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار وهو الريح الشديد فيه نار فاحترقت، أي أحرق ثمارها وأبادها وأشجارها، فأي حال يكون حاله. وقد روى ابن حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضرب الله مثلا حسنا وكل أمثاله حسن، قال: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، يقول: صنعه في شيبته وأصابه الكبر وولده وذريته ضعاف عند آخر عمره، فجاء إعصار فيه نار فاحترق بستانه فلم يكن عنده قوة أن يغرس مثله، ولم يكن عند نسله خير يعودون به عليه. وكذلك الكافر يوم القيامة إذا رد إلى الله عز وجل ليس له خير فيستعتب، كما ليس له قوة فيغرس مثل بستانه، ولا يجده قدم لنفسه خيرا يعود عليه، كما لم يغني عن هذا ولده وحرم أجره عند أفقر ما كان إليه، كما حرم هذا جنته عندما كان أفقر ما كان إليها عند كبره وضعف ذريته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقضاء عمري. ولهذا
لأنه إذا كان في حال ضيق مع الشباب والنشاط والقوة يعمل ويتحرك ويطلب الرزق، لكن إذا قل الرزق وضعف المرء عن العمل فإنه يتحسر ويتعب. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يكون أوسع رزقه رزق الله عليه عند كبر سنه ونهاية عمره عليه الصلاة والسلام.
ولهذا قال الله تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، أي تعتبرون وتفهمون الأمثال والمعاني وتنزلونها على المراد منها، كما قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: طفت 5 أشواط ثم عندما بديت في السادس توقفت عند الطواف لكي أحضر الدرس بعد المغرب، وبعد العشاء أكمل الطواف 6 والـ7.
لا يصح هذا فيما يظهر والله أعلم، لأن الفاصل طويل، وإنما أذن للإنسان بالفاصل إذا أقيمت الصلاة فيفصل بالصلاة ثم يكمل. ثم إن كان هذا الطواف واجب أو ركن من أركان الحج أو أركان العمرة فيجب أن يواصل فيه بعد الصلاة، وإن كان نفل فهو بالخيار، إن شاء أكمله وإن شاء قطعه، لأن نوافل العبادة إذا دخل فيها المرء ما تلزمه سوى الحج والعمرة. فإذا دخل في حج ولو أنه نفل أو دخل في عمرة ولو أنها نفل وجب عليه إتمامهما، أما سائر النوافل فإن أتمهما فحسن، أخذا بقوله جل وعلا: ولا تبطلوا أعمالكم. وإن لم يتمها فهو أمير نفسه ولا حرج عليه. مثلا صلى، يريد أن يصلي 2 ركعات نفل، فبدأ له غرض أو رأى شخصا بين يديه يريد أن لا ينفلت عنه أو نحو ذلك فقطع النافلة فلا حرج عليه، لا إثم، لكن إذا أتمها أفضل. إذا أخرج مثلا صدقة يريد أن يتصدق بها 1000 ريال أو أقل أو أكثر مثلا، فتصدق ببعضه واشترى ببعضه نفقة لعياله فلا بأس عليه، ما يقول: إني نويت أن أتصدق بهذا يجب أن أتصدق به. نقول: أنت بالخيار، إن تصدقت به فحسن، وإن أنفقته على نفسك وعدلت عن التصدق به فلا حرج. وكذلك الطواف مثلا، إذا دخل في طواف نفل فإن أتمه فهو أكمل، وإن لم يتمه فلا حرج عليه.
يقول السائل: زوج طلق امرأته وهي حامل، وهي الآن في بيتها هي، لكن هل زوجها ينفق عليها وهل يبقى لها حق لأنه متزوج بغيرها من ناحية القسم في المبيت والنفقة؟
المطلقة طلاق رجعي وهي في العدة، فهي في حكم الزوجات من حيث النفقة ومن حيث أنه يخلو بها وتقيم معه في بيته، لكنه لا قسم لها، لا يجب عليها أن يقسم لها مع زوجته أو زوجاته ما دامت مطلقة، ولا تحتجب عنه، بل يحسن أن تتهيأ له وتتجمل وتخاطبه مخاطبة حسنة لعله يشتاق إليها فيجامعها، فتكون فيكون الجماع هذا رجعة، يرجعها إلى عصمته. هذا في حال الطلاق الرجعي، أما إذا كان الطلاق بائن فإنها أجنبية منه حينئذ.
إلى متى تكون صلاة الضحى فيخرج وقتها؟
صلاة الضحى وقتها موسع والحمد لله، من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح إلى أن تقف الشمس في وسط السماء. ووقوف الشمس في وسط السماء لحظات قليل جدا، تستقر وهو حال الاستواء، ثم تميل إلى جهة الغروب فيدخل وقت صلاة الظهر. وكل هذا الوقت من بعد طلوع الشمس تقريبا بعشر دقائق إلى أن تقف الشمس في وسط السماء قبيل دخول وقت صلاة الظهر بلحظات، كل هذا وقت للصلاة، صلاة الضحى. ومن صلى الفجر وجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس وترتفع وصلى ركعتي الضحى فهذا حسن. وإن أخر صلاة الضحى إلى وقت اشتداد حرارة الشمس فذلك حسن، كقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني تشتد الرمضة على الفصيل الواقف بجوار أمه.
يقول السائل: هل ورد حديث يدل يحث على الجماع بين الزوج وزوجته صبيحة يوم الجمعة كما جاء غسل من غسل واغتسل؟
نعم، يعني غسل واغتسل قيل في تفسير هذا الحديث وإيضاحه، يعني اغتسل هو وتسبب الاغتسال لزوجته تغتسل، وذلك نتيجة الجماع. والرجل في الجماع يؤجر في يوم الجمعة وفي غير الجمعة كما قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ وكذا إذا وضعها في الحلال كان له أجر.
يقول السائل: من صلى الجمعة ولم يغتسل بغير عذر وإنما كسل، فما حكم صحة الجمعة؟
صلاته صحيحة، لأن اغتسال يوم الجمعة مستحب استحباب مؤكد على الصحيح وليس بواجب، وقال بعض العلماء بوجوبه، لكن الصحيح والله أعلم أنه ليس بواجب وإنما هو مستحب، لأن عمر رضي الله عنه كان يخطب يوم الجمعة، فدخل عثمان رضي الله عنه وعمر يخطب، فالتفت إليه عمر وقال: أي ساعة هذه؟ الآن تجي؟ فقال عثمان رضي الله عنه: ما زدت بعد أن سمعت النداء إلا أن توضعت وجئت، ما اشتغلت بشيء بعدما سمعت النداء، توضعت وجئت. قال: والوضوء أيضا؟ يعني اقتصرت على الوضوء ولم تغتسل؟ فدل هذا على أن الاغتسال ليس بواجب، لأنه لو كان حتم ما أقره عمر وسكت عليه، ولما تركه عثمان، وإنما توضأ عثمان وأتى. فاغتسال يوم الجمعة مستحب استحباب مؤكد وليس بحتم ولا واجب، فإن اغتسل فبها ونعمت والغسل أفضل، وإن لم يغتسل فلا إثم عليه وصلاته صحيحة والحمد لله.
يقول السائل: أنا رجل أصوم يوما وأفطر يوم، إذا وافق يوم الجمعة هل أصوم أم أفطر؟
الأفضل أن تستمر على ما أنت عليه، إذا كنت تصوم يوما وتفطر يوما تستمر على هذا، إذا صمت الأربعاء تفطر الخميس وتصوم الجمعة وهكذا، وإذا صمت الخميس تفطر الجمعة، وإذا صمت الجمعة تفطر السبت وهكذا، لأن هذا أفضل أنواع الصيام، كما قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله ابن عمرو بن العاص لما كان يصوم صياما كثير رضي الله عنه، وزوجه أبوه رضي الله عنهما، زوجه بامرأة، فكان عمرو بن العاص يسأل زوجة عبد الله ابنه: كيف عبد الله؟ فتقول: نعم الرجل، نعم الرجل. فتأكد من هذا أن قولها نعم الرجل أنه لم يقربها، وإنما مقبل على عبادته، وأخبرت عن هذا، فرفع أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلقني به. فأخذ بيده وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: بلى يا رسول الله، ما يخفي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، وقال: صم يوما من الشهر. قال: زدني يا رسول الله، أريد أفضل من هذا. فتدرج معه تدرجا حتى قال له: صم يوما وأفطر يوما. قال: أريد أفضل من هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من هذا. وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة، يعني صلاة الليل، صلاة داود، وأفضل الصيام التطوع صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه عليه الصلاة والسلام، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يفر إذا لاقى، يعني ما أضعفه الصيام عن مقابلة الأعداء والجهاد في سبيل الله عليه الصلاة والسلام. الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: لا أفضل من هذا. فإذا من الله على عبده بالمواظبة على هذا فلا أفضل منه، يستمر إلا في الأيام المخصوصة التي ورد فيها الفضل خاصة، مثل يوم عرفة لغير الحاج، ومثل يوم عاشورة، ومثل مثلا الفطر يوم عيد النحر ويوم عيد الفطر، مثلا يجب الفطر ولا يجوز الصيام، وهكذا في الأيام المخصوصة فطرا أو صياما يتقيد بذلك. وما عدا هذا يستمر على منهجه، يصوم يوما ويفطر يوما.
يقول السائل: هل شرب الدخان ينقض الوضوء؟
الدخان خبيث من الخبائث، وهو محرم بقوله تعالى: في بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والطيب حلال والخبيث حرام، ولا يقول عاقل إن الدخان من الطيبات، بل يعرف خبثه أكثر من ابتلي به، يعرف أنه خبيث وهو ضار للإنسان بنفسه وضار لنسله، يضر أولاده ويضر أهل بيته باستعماله الدخان عندهم، ويضر جلساءه حتى ولو لم يستعمل الدخان عندهم يتضررون بالقرب منه لرائحته الخبيثة التي لا يشعر بها هو، فهو ضار ومتلف للمال بدون فائدة بل في مضرة، فهو محرم. ويجب على المسلم أن يحاول الإقلاع عنه بالاستعانة بالله جل وعلا والتضرع إلى الله ومجالسة الصالحين والاكثار من قراءة القرآن وحضور مجالس العلم والتقليل من استعماله تدريجيا حتى يتركه نهائيا، مع الاستعانة بالصيام لأنه طاعة لله جل وعلا ويمتنع عنه فترة طويلة، فحري به أن يقلع عنه فيحرص على هذا ويستعين بالله جل وعلا. وأما أن يقال أنه ينقض الوضوء فلا أعلم أنه ينقض الوضوء.
يقول السائل: أحيانا أعيد الوضوء أكثر من مرة وأحس أن يخرج مني هواء ولكني لست متأكد.
هذا لا يخلو، إن كان هذه الريح التي تشعر بها عارضة، أحيانا يعرض الإنسان حالات يخرج منه ريح، إما لألم في أمعائه عارض أو لأكل يأكله من بعض البقول ونحوها تسبب له هذه الأرياح، فهذا يحاول أن يبتعد عما يسبب له ذلك. وأحيانا يكون المرء مبتلا بهذا باستمرار، ما يستمسك عنده الريح تخرج بدون اختياره، هذا والحمد لله معذور وله أحكام يسميها الفقهاء رحمهم الله حكم من حدثه دائم، يعني يستمر محدث، لو توضأ أحدث مباشرة، وهكذا يسميه من حدثه دائم. وهذا له أحكام خاصة: أولا أنه لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، فإذا توضأ بعد دخول الوقت فيصلي بهذا الوضوء الفرض والنوافل، وإذا خرج هذا الوقت يتوضأ للوقت الآخر الجديد. في أثناء هذا الوقت الذي توضأ له لو خرج منه ريح لا تضر والحمد لله، معذور في هذا، لأن الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإنما عليه أن يكون وضوءه بعد دخول الوقت. إذا توضأ لصلاة الظهر لازم يكون بعد الأذان، توضأ لصلاة العصر بعد الأذان، توضأ لصلاة المغرب بعد الأذان بعد دخول الوقت، وهكذا. فإذا حصل منه شيء بعد الوضوء هذا فلا يضيره والحمد لله، الريح لا تضره وصلاته صحيحة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.